بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق العشر الآيات الأول من سورة البلد، وهذه هي العشر الآيات الأخرى من هذه السورة. يقول الله عز وجل فيها: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. يقول الله سبحانه وتعالى: فلاقتحم العقبة، يعني هذا الإنسان المذكور في الآيات قبله، لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذا الإنسان الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات، وذكر من قوله أنه قال أهلكت مالا كثيرا، وأنه يظن أن لم يره أحد وأن لن يقدر عليه أحد، قال الله عز وجل بعد أن ذكره بنعمه عليه: فلاقتحم العقبة. وفي هذه الآية معنيان، المعنى الأول أنها على النفي، والمعنى الثاني أنها على الاستفهام. المعنى الأول أنها على النفي، أي لم يقتحم العقبة، والمعنى الثاني أنه على الاستفهام، أي ألا أفلا اقتحم العقبة، أفلا اقتحم العقبة، يكون على الاستفهام التوبيخي، توبيخ لهذا الإنسان الذي شغل نفسه بالكلام عن ماله وما أنفقه من ماله ونسي العقبة التي هي، أو تشاغل وتغافل وتباعد عنها، وهي العقبة التي ينبغي أن تقتحم، العقبة التي لا يجوز، العقبة التي ينبغي لكل عبد أن يقتحمها، وإذا جازها فيكون من الناجين، وإذا وقف دونها فيكون من ماذا؟ من غير الناجين. قال: فلاقتحم العقبة. وفي لغة العرب أن الاستفهام إذا كان بلا داخلا على الفعل الماضي لا بد أن يتكرر، أو غالبا ما يكون مكررا. في لغة العرب الفعل الماضي إذا دخلت عليه لا يكرر، تكرر لا، كما قال الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى. تقول: لا جاءني زيد ولا عمرو، أو تقول: لا جاء زيد ولا أرسل شخصا. أما أن تقف فتقول: لا جاء زيد وتسكت، أو تقول: لا صدق عمرو وتسكت، فهذا الكثير خلافه. فالكثير في لغة العرب أنه إذا دخلت لا على الفعل الماضي أنه تكرر لا، أن لا تكرر، كما في قوله: فلا صدق ولا صلى. وفي هذه الآية على المعنى الأول الذي هو معنى النفي فلاقتحم العقبة، في هذه الآية يكون قوله سبحانه وتعالى لاقتحم العقبة أي ما ذكر فعل آخر لاقتحم العقبة ولا كذلك آمن بالله، لاقتحم العقبة ولا آمن برسول الله، فكيف يكون الجواب؟ الجواب أن قوله فلاقتحم العقبة لما فسرت العقبة بثلاثة أشياء، بفك الرقبة وبالإطعام وبالإيمان، لما فسرت الرقبة فسر اقتحام العقبة بهذه الثلاثة الأشياء كان ذلك في مقام تكرار لا، يعني لا فعل كذا ولا فعل كذا ولا فعل كذا، لا أطعم المسكين ولا فك الرقبة ولا آمن بالله، وهذا ذكره الفراء. إذن هذا المعنى الأول فلاقتحم العقبة عن النفي أي لم يقتحم العقبة في الدنيا، لم يعمل عملا في الدنيا يؤهله إلى اقتحام العقبة. ما هي هذه العقبة؟ والمعنى الثاني أنه على الاستفهام أي أفلاقتحم العقبة، فيكون استفهام توبيخ لهذا الإنسان الذي تشاغل بالكلام عن ماله ونسي ما هو أهم من ذلك وهو العمل الصالح. فسرت هذه العقبة، والعقبة في لغة العرب معروفة، العقبة في لغة العرب الشيء الذي يصعب ارتقاؤه، الشيء الذي يصعب ارتقاؤه والصعود فيه، عقبة أي شيء مرتفع يحتاج من أراد أن يجاوزه يحتاج إلى جهد وإلى مشقة أو شيء من التعب حتى يجوز هذه العقبة. فكذلك أيضا العقبة اقتحامها معناه تجاوز هذه العقبة. ما هي هذه العقبة؟ هذا فيه أقوال، ذكر ابن الجوزي رحمه الله منها سبعة أقوال في هذه العقبة ما تفسيرها. فمنهم من قال العقبة جبل في جهنم، جبل في جهنم، هذا مروي عن عبد الله بن عمر. ومنهم من قال العقبة عقبة دون الجسر، عقبة دون الجسر، وهذا مروي عن الحسن. والثالث أنها سبعون دركة في جهنم، سبعون دركة في جهنم. والرابع أنه الصراط، والخامس أنها نار دون الجسر، والسادس أنها طريق النجاة، والسابع أن العقبة هنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر، فجعل العامل للبر كالذي يتكلف صعود العقبة. هذه أقوال ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره، وليس ثم دليل يدل على عقبة بعينها. وما ذكر أنه جبل في جهنم أو أنها دركات جهنم أو ما أشبه ذلك هذا يحتاج إلى دليل. وإن كان المعنى أن من اقتحم العقبة فإنه يكون قد تجاوز جهنم، قد تجاوز جهنم، فجهنم عقبة قبل الجنة، ولهذا يكون الصراط مضروبا على متنها، لا يخلص الناس إلى الجنة حتى يمر على الصراط، والصراط ممدود على ظهر على متن جهنم، وهذا الصراط عقبة يجوزه الناس بأعمال الخير، يجوزه الناس بأعمال الخير. فمن قال إن العقبة جهنم أو إنها الصراط أو إنها ماذا يعني الجسر أو شيء يكون هناك أو ما أشبه ذلك، هذه من حيث المعنى صحيحة، لكن من حيث التنصيص عليها أنها جبل أو سبعون دركة أو أقل أو أكثر هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا فسر اقتحام العقبة هنا بالأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة يجوز الإنسان فيها جهنم ويتجاوزها، فالعقبة هي جهنم وما أوقف عندها، جهنم وما أوقف عندها هذه عقبة يحتاج العبد أن يتجاوزها وأن يمر على هذه العقبة بأي شيء؟ بالإيمان والعمل الصالح. ولهذا فسر اقتحام العقبة في هذه الآيات بقوله وما أدراك ما العقبة، ما أدراك ما العقبة يعني ما اقتحامها، ما أدراك ما اقتحام العقبة، كيف تقتحم هذه العقبة؟ قال الله عز وجل فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إذن هذا تفسير اقتحام العقبة، اقتحام العقبة تفسيرها بالعمل الصالح والإيمان. وفي قراءة، هذه القراءة التي نقرأها هي قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فقوله فك رقبة، فلاقتحم العقبة، يعني ألا اقتحم العقبة، ألا فك رقبة، ألا أطعم مسكينا في يوم ذي مسغبة وكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فيكون قوله فك رقبة، فك أي هذا الذي خوطب بهذه الآية، أي فك هو وهو العبد وهو الإنسان، فك رقبة. والمراد بفك الرقبة عتقها، وجاءت أدلة كثيرة في السنة في فضل، وفي كذلك القرآن، في فضل اعتاق الرقاب، في فضل اعتاق الرقاب. فقوله فك رقبة معناه أنه اعتق رقبة، ومن اعتق عبدا اعتق بكل عضو منه عضوا منه في النار، من النار، حتى يده بيده وفرجه بفرجه، وهكذا يعتق كل عضو من العبد المعتق بكل عضو من المعتق، عضوا يعتق عضوا، تعتق أعضاؤه من النار. وقوله أو أطعم في يوم ذي مسغبة، قوله أو أطعم على هذه القراءة وعلى القراءة الأخرى أو إطعام، يعني أو أن يطعم، أن يطعم في يوم ذي مسغبة، والمسغبة الجوع، المسغبة الجوع. وهذا فيه إرشاد وحث على الإطعام أيام الجوع، من اشتد جوعه فإطعامه أولى من غيره. وفي أيام المساغب والجوع إطعام المساكين يكون أولى من إطعامهم في غيرها. في يوم ذي مسغبة أي يوم صاحب جوع، وصف هذا اليوم بأنه ذي مسغبة أي يوم جوع شديد. وقوله يتيما، هذا مفعول لأطعم أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما، وفيه الحث على العناية باليتامى لعدم من يقوم بهم، والحث على كفالتهم. يتيما ذا مقربة، مقربة يتيما قريبا، في هذا أيضا حث على الإحسان إلى أيتام الأقارب، الإحسان إلى أيتام الأقارب. وقد جاءت الأدلة بالإحسان إلى اليتامى عموما، ويشدد في جانب يتامى الأقارب أنه يعتنى بهم أكثر. قال يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، مسكينا ذا متربة أي ذا فقر شديد، ذا فقر شديد مدقع. فذكر في هذه الآية أشد الناس حاجة، ذكر أشد الناس حاجة إلى الإطعام، وأشد الناس حاجة إلى الإكرام، وأشد الناس حاجة إلى أن يوصلوا بما أنعم الله عز وجل على العبد به من الفضل والخير والنفقة. قال الله عز وجل أو مسكينا ذا متربة. متربة أي متقع قد لصق بالتراب، وهذه هذا في عند العرب معناه شدة الفقر. قال ثم كان أي هذا الإنسان من الذين آمنوا، من الذين حققوا الإيمان وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقوله ثم هذه ليست للتعقيب، ليست للترتيب، معناه أنه يطعم وهو كافر ثم بعد ذلك يؤمن، لا، هذه للترتيب الرتبي أو للترتيب الرتبي، معناه أن مرتبة الإيمان، مرتبة الإيمان أعلى المراتب، مرتبة الإيمان أعلى المراتب، والمراتب التي قبلها هي من أعمال الإيمان وشعب الإيمان. فقوله ثم بمعنى الواو، وكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصوا بالصبر، والصبر كما تقدم أنه على ثلاثة أقسام: صبرا على الطاعة، وصبرا عن المعصية، وصبرا على أقدار الله. وقوله وتواصوا بالمرحمة أي بالتراحم بينهم، تواصوا بالمرحمة أن يرحم بعضهم بعضا، وهذا شأن المؤمنين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والمرحمة مصدر من مصادر، من المصادر الميمية، وهي في معنى التراحم. وقوله أولئك أصحاب الميمنة أي هؤلاء أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم وهم أصحاب اليمين. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا. وأصحاب اليمين إذا ذكروا وحدهم فيدخل فيهم السابقون دخولا أوليا، لأن المراد من أخذ كتابه بيمينه، والسابقون يأخذون كتابهم بأيمانهم. وإذا ذكر السابقون مع أهل اليمين كان المراد بالسابقين هم ذروة أهل اليمين، وكان المراد بأهل اليمين هم المقتصدون الذين ماذا لم يصلوا إلى مرتبة السابقين. وقول الله عز وجل والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا، كفروا بآيات الله ولم يمتثلوا أوامر الله، ولم يستجيبوا لرسول الله، ولم يتبعوا دين الله، وكذبوا بالبعث والنشور، أولئك قال هم أصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة أي أصحاب الشمال، يأخذون كتبهم بشمائلهم، عليهم نار مؤصدة. هؤلاء جزاؤهم النار، جزاؤهم النار. والأولون اقتحموا هذه العقبة وتجاوزوا هذه النار ومروا على الصراط ووصلوا إلى الجنة، وأما هؤلاء فإن مصيرهم إلى النار ومآلهم إلى النار، لأنهم لم يقتحموا العقبة بل وقعوا فيها ولم يتجاوزوها وسقطوا في حضيضها ودركاتها. قال الله عز وجل عليهم نار مؤصدة، فهذه النار تعلوهم، تعلوهم، تكون عليهم وتكون من أسفلهم وتكون عن أيمانهم وعن شمائلهم. وهذه النار موصدة، قراءتان موصدة ومؤصدة، هذه النار مطبقة عليهم، موصدة معناها مطبقة، مطبقة عليهم. وهذا فيه إيذان بأن هذه النار لا يخرج منها أحد، هذا أولا. وفيه كذلك أيضا بأن هذه النار لا فرج فيها، ولا كذلك أيضا فيها ليس فيها متنفس لأصحابها، لأنها موصدة ليس فيها متنفس يستريحون فيه، وليس فيها مكان يخرجون منه، بل هي مطبقة عليهم، مطبقة عليهم، عليهم نار مؤصدة لا يستطيعون خروجا منها، ولا يجدون راحة بالتنفس ولو في لحظة من اللحظات، لأنها مطبقة عليهم، كما قال الله عز وجل في عمد ممددة، في قراءة في عمد ممددة. هذه أيضا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في ماذا، في سورة الهمزة. فإذا أبوابها عليهم مطبقة لا يفتح لهم باب ولا يخرج منها ولا يخرج منها غم. نعم لا يخرج منها من غم ولا يدخل فيها روح يعني رياح تخفف عنهم أبدا إلى آخر الأبد. ويقال أوصدت الباب وآصدته بمعنى أطبقته فالعذاب عليهم مطبق فهم خالدون مخلدون فيها. نسأل الله العافية والسلامة من هذه النار. إذن هذا وصف أهل الإيمان ووصف أهل الكفران في هذه العشر الآيات. نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.